العربي الجديد بودكاست. يروج للعديد من الأغذية على أنها علاجات خارقة، ولعل أشهرها الخل.
من المغري تصديق هذه الادعاءات، خاصة وأن الخل متاح ومعتدل التكلفة.
لكننا سنكون معكم للتمييز بين فوائده الصحية المثبتة وبين الخرافات. أنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء.
وأنا الصيدلانية فاتن حداد.
وأنتم تستمعون الآن إلى بودكاست حياة صحية.
أنا بعرف إنه الخل منيح للتنحيف، وكمان هو مضاد للبكتيريا والجراثيم، لهيك باخد ملعقة كل يوم بس بعد الأكل، لأنه أحيانا بضايق لي معدتي. وبعرف كتير ناس بياخدوا ملعقة خل على الريق أو مع كاسة مي مشان ينحفوا.
أنا بسمع عن فوائد الخل من أنا وصغير، من أيام جدي ما كان ياخد ملعقة الصبح على الريق كل يوم مشان يضعف.
وبسمع إنه الخل كويس مشان الضغط، مشان السكري، مشان كذا مرض. والله
فاتن، لنبدأ بأكثر المزاعم شيوعاً، علاقة الخل بالوزن والشهية.
في الحقيقة ربطت بعض الدراسات تناول الخل بانخفاض الوزن، وجادل الباحثون بأن سبب ذلك هو قدرة الخل على خفض الشهية بسبب تأخيره إفراغ المعدة.
لكن هذا التأثير كان متواضعاً للغاية وغير مستدام، بل ومتزامناً مع تقليل السعرات الحرارية.
أي أننا لا نستطيع الاستعاضة عن ممارسة الرياضة واتباع الحمية بالخل.
هذا مؤسف.
من الادعاءات الشهيرة أيضاً استخدام الخل لضبط سكر الدم عند مرضى السكري.
ربطت بعض الدراسات تناول الخل بتحسن طفيف في حساسية الأنسولين بعد الوجبة. قد يكون هذا مفيداً للمصابين بالسكري من النمط الثاني، ولكن هنالك حاجة للمزيد من الأبحاث.
كما أن الخل ليس كافياً وحده لضبط نسبة السكر في الدم، ولا يمكن أن يحل أبداً بدل أدوية السكري.
فاتن، يعتقد البعض أيضاً أن الخل فعال في خفض ضغط الدم.
يعزى هذا الاعتقاد إلى دراسة أجريت على الفئران، ولكن ما من دليل علمي واحد حتى اللحظة يشير إلى أن الخل يؤثر على ضغط الدم عند البشر.
شعبياً يستخدم الخل أيضاً لعلاج فطريات الأظافر وقمل الرأس والثقاليل، ولكن الأبحاث لا تدعم طرق العلاج هذه،
ولا استخدامه كعامل مضاد للعدوى في علاج القروح، لا موضعياً ولا فموياً.
للخل إذن فوائد صحية واعدة، ولكنها غير مدعومة علمياً بعد بالدرجة الكافية.
صحيح، لهذا يفضل استهلاكه بكميات معتدلة مع السلطات مثلاً، وعدم التعويل عليه كعلاج،
خاصة أن تناوله من دون تمديد قد يؤدي إلى تآكل من الأسنان.
ليس هذا فحسب، قد يتداخل الخل مع بعض الأدوية مثل المدرات والأنسولين، ولا ينصح باستهلاكه لدى من يعانون انخفاض بوتاسيوم الدم.
عندي في المحل بخلطه مع كربونات الصوديوم وأول بيكنج بودر، وبصير فعاليته قوية، بصير هيك نظف ميكين.
وقت بدي نظف بخلط خل مع المي وبمسح فيه الحمام والتواليت وكل شي بحاجة تعقيم.
والخل معقم ونظف طبيعي، لأنه أحسن من المواد الكيماوية اللي بيستعملوها هالأيام، وخصوصي مع الغلا يعني.
فاتن، يستخدم البعض الخل كمعقم طبيعي في تنظيف الأسطح وأدوات المطبخ والخضروات والفواكه باعتباره صديقاً للبيئة.
يجب أن نوضح هذه المسألة جيداً، فالخل ليس معقماً بمعنى أنه لا يقضي على كافة أشكال البكتيريا والفيروسات، وإنما له تأثير محدود على بعضها.
صحيح، وهو أيضاً ليس معتمداً في وكالة حماية البيئة، كما أن المطهرات الكيميائية أكثر فعالية منه، خاصة على الأسطح والأدوات ذات التعرض الكبير للتلوث.
في حال فضل البعض استخدام الخل على الرغم من ذلك، لا يجب تمديده كثيرا، بل بمعدل كوب خل لكوب ماء، ويجب تطبيقه لمدة قد تصل إلى نصف ساعة قبل مسحه بمنديل نظيف.
وهذا بالطبع غير قابل للتنفيذ فيما يتعلق بالخضروات والفواكه، لأن هذه الكميات الكبيرة من الخل ستخرب القوام والطعم.
أي أننا قد نأكل الخس دائما.
صحيح، من الضروري أن ننوه أيضاً أننا يجب ألا نخلط الخل أبداً مع المطهرات الكيميائية، فقد ينتج عن ذلك أبخرة سامة.
كما لا يجب خلط الخل مع بيكربونات الصوديوم أي البيكنج صودا كما يفعل البعض، لأن هذه المادة قلوية وستتفاعل مع الحمض في الخل وتعادله، وتذهب بالتالي خصائصه المضادة للبكتيريا.
إنما يمكن استخدام هذا التفاعل في تسليك المصارف، مستفيدين من الفوران الناتج عن انطلاق غاز CO2.
وصلنا الآن إلى نهاية حلقتنا،
ولكنها مجرد بداية لحياة صحية.